الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأمين رسل الله محمد وعلى آله أوفى الأمناء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في خلاصة ما مر من أبحاث والأدلة على حجية خبر واحد، وتبين على حال أن مسلك المشهور القدماء كما نتابعهم على ذلك حجية خبر كل من خبر الثقة أو خبر الموثوق به، وخبر الموثوق به يجمع من قرائن. من أهم تلك القرائن في الوثوق بالخبر متن الخبر، عرضه على الكتاب والسنة، صحة الكتاب. وهناك فرق ثنائي كبير بين صحة الكتاب وصحة الطريق، وبحث معقد وصعب خفي على كل أجيال من الفريقين. هذا البحث، الفرق بين صحة الكتاب وصحة الطرق في الكتاب، وواقعا الفروق دقيقة وصعبة تحتاج إلى تركيز مرة بعد كرات كي تتضح الإنسان أكثر فأكثر. أيا ما كان، أيضا إجمالا تم استعراض أمر أهم من حجية خبر واحد، أو أمر أفضل ما أقول أهم من حجية خبر واحد. تم استعراض أيضا مبحث في السير العقلائية أو التقييم العقلائي، والصحيح إن شاء الله ضمن تبويب جديد لعلم الأصول السيرة العقلائية أو التقييم العقلائي يجب أن يخرج له باب مستقل على حدة. وحال التقييم والسيرة العقلائية ليس من الحجج الحكم الظاهري، يعني ليس من مباحث دليلية الدليل. البحث في حجية السيرة شبيه البحث في حجية العقل، البحث في حجية العقل ليس من مباحث الحكم الظاهري بالدقة، لكن تنبيهات القطع جعلوا. فكذلك البحث أيضا في السيرة العقلائية في التقييم العقلائي بالدقة ليس بحث في الحكم الظاهري أو في الإمارات أو في الأدلة الإجتهادية، بل هو بحث في المبادئ الأحكامية. مبادئ الأحكامية المعروف المشهور عند الأصوليين جعلوها من مقدمات علم الأصول، لكن الصحيح أنها ليست مقدمات علم الأصول لأنها مبحوثة في علم الأصول بشكل متناسف مع الأبحاث الأخرى الأصولية التي ترتبط بالدلالة التصورية الفاظ أو التطبيقية الحجج. إن لم يكن البحث المبادئ الأحكامية أكثر من مباحث الدلالة دليلية أو دلالة الدليل، وهو الصحيح. فكيف يكون هذا مقدمة للعلم؟ هذا جزء العلم. والمبادئ الأحكام مبدأ يعني أصل أساس الأحكام، لأن كل حكم أصول التشريع أو القانون ما شئت وسمي. فمن ثم هذه المبادئ الأحكامية لها عدة أسماء، تسمى أصول التشريع، تسمى أصول القانون، تسمى أسس الحكم، ما شئت فعبر. وهذه مباحث ثبوتية ومهمة. بحث السيرة بالدقة والحقيقة مبحث جحفل مترامي الأطراف ومهم، مرتبط الإدخال بالبحوث المرتبطة بالمبادئ الأحكامية أي أصول التشريع، وليس مرتبط ببحث الحجج أي الأدلة الإشكالية. ومبحث على إدخال السيرة العقلائية أو بعبارة التقين العقلائي، هذا المبحث لا ترناه المفروض يعني يصير في التدوين الأصولي الجديد، يصير باب وفصل مستقل على حدة، والحل به هذا الباب أن يوضع قبل بحث الظنون تلو بحث القاطع، أي بعد باب القطع المفروض يوضع هذا الباب كتبويه وتدوين صحيح، المفروض هكذا. وبينا مدى أهمية التقين العقلائي والسيرة العقلائية كما مر، أنه هذه العبارة التي تنقل هي مو فقط توقع عن سلوى الحسن في الحقيقة، الآن يعني كثير من تعبير افترض المحشين على المكاسب للشيخ الأنصاري في المعاملات من قبيل الشيخ سيدي يزدي والآخوند والنائيني ومزعي الجرواني والكمباني وغيرهم من الأعلام الكبار المحققين، هم يصرحون في باب المعاملات، معنى باب المعاملات ليس بحث حكم ظاهري، باب المعاملات بالمعنى العام لا خصوص البيع، باب المعاملات والإيقاعات الأصل المقرر التقنين العقلائي إن منضى إلا أن يردع عنه الشارع أو يهذبه أو يشذبه أو ما شابه ذلك، فبحث ولذلك بالدقة مساحة التقنين العقلائي في الشريعة ليس بشيء سهل، شيء طويل عريض، والاعتناء به يعني ليس بعبارة أخرى للوصول إلى التراث الديني نفس التقنين العقلائي ليس بشيء سهل، يعني خطورته ودخالته في الوصول إلى التراث الديني ليس بشيء سهل، شبيه خطورة أيضا حتى خبر الواحد هالمعنى. فإذا التدقيق ومر بنا عدة توصيات من الإعلام مثل مفهوم الكومباني الإصفهاني، ذكرنا عنه ونقلنا عنه كرارا، دوما يقول السيرة العقلائية القائمة على شيء أبدا لا نتلقاها أو ولا نأخذ بها بنحو مبهم، الحري بنا أن نفسرها تحليليا. لماذا؟ لأننا إذا استطعنا نحلها نستطيع أن نخرج السيرة العقلائية القانونية من دليل لبي إلى دليل ماذا؟ إلى دليل قالبي واضح الموضوع والمحمول والعموم والمجرم، بين صير مولبي، وهذا شيء مهم، بل وثم نستعلم من هذا القانون العقلائي أنه منحدر ومتولد ومشتق من أي قانون فوقه وهذا المجرم، يعني بعبارة أخرى نعلم بأن هذا القانون العقلائي أين موقعيته في مجموع المنظومة القانونية العقلائية، وهذا شيء مهم نظرة مجموعية وجدا هامة. فلذلك على الحال إذا بحث السيرة العقلائية والتقنين العقلائي بحث برمته له بنود له فصول له ضوابط يجب التوسع فيها أكثر فأكثر لضبط هذا المبحث. من دار المثال كان حديث مع على كل بعض الأخوة أن مثلا فطور التقنين العقلائي يتبع حيث لا تعبد شرعي خاص، لكن يتبع حيث لا تعبد شرعي خاص في تنزيل مقصد حقوقي من مقاصد الشريعة في تنزيل عموم فوقي من عمومات الشريعة كلها غالبا شبيه أيضا حتى في التشريعات البرلمانية النيابية. التشريعات النيابية تؤخذ وتتبع كذا بالدقة لأجل ماذا؟ لأجل أنها مطابقة لمقصد دستوري، هي تنزل الغرض الدستوري البند الدستوري المعين. الآن المقننين النيابيين عندهم صلاحية استكشاف ذلك، هذا آخر، مو كلام في الاستكشاف، كلامنا في ضابطة المستكشف. المقصود ضمن هذه البحوث هي الالتفات إلى إذا السيرة العقلائية والتقييم العقلائي وما شابه ذلك في ضمن هذه الدائرة بشكل واسع، وأمر جدا حساس ومهم، لأنه كما قال فقهاء المعاملات المحشين على المكاسب المحققين قالوا يندر أن تجد باب شرعي وليس للتقييم العقلائي له السهم اليد الطولة، سهم اليد الطولة يندر حتى في العبادات بالدقة بالعبادات. صحيح مجموع ماهية الصلاة ترتيبها شرعي أو السجود مثلا، لكن نفس أجزاء السجود لغوي عقلائي، الركوع أجزاء لغوي عقلائي نفق يعني جعل تلفيق انضمام خاص الشعراء فيه، وإلا هو أيضا يرجع إلى لغوي عقلائي. هذا مراما ذكرناه أن الحقيقة الشرعية صحيحة شرعية، ولكن أجزاء الحقيقة الشرعية أو أجزاء الحقيقة الشرعية ترجع لحقيقة لغوية، غاية لما الترتيب الخاص من الشارع ترتيب شرعي. كذلك الحال في التقنين الشرعي والتقنين العقلائي. التقنين الشرعي وإن كان تلفيق وأحيان خاص وتهذيب وتقرير، لكن أيضا بأدوات من التقنين العقلائي، وإن خالف التقنين العقلائي أو رجع عنه أو قننه أو 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 أو. فهذا نقطة مهمة جدا، إنه إذا مسار ومجال مثلا ماهية الركوع عقلائية في التقنين لغويا تكوينا، هذا التكوين قبل التقنين كما مر بنا، الرتبة الأولى الدائرة الأولى في التقنين ما هو؟ مر بنا أحكام العقل اللي هي نفس أحكام التكوين، هذا بلا شك لغوي كذا. ثم تأتي دور الاعتبار العقلائي، ثم يأتي دور الاعتبار الشرعي. فإذا هذه الأقسام الثلاثة كل له محل ومرتبة، الطبيعة التكوينية وإدراك العقل لها مرتبة الأولى، مرتبة الثانية اعتبار العقلائي، مرتبة الثالثة الاعتبار الشرعي، ثلاث مراتب. ولا بد أن ندقق فيما بين بعضها البعض، العلاقة القانونية التأثيرية فيما بين بعضها البعض. هذه بحوث لا مفر منها، وإن لم يعنونها الأصوليون أو الفقهاء بشكل مفرد عن المباحث الأخرى، لكنهم خاضوا فيها كثيرا بشكل متناثر منتشر، فلا بد أن تلملم وتضمضم وتبوب وتهذب وترتب كيف يكون الإنسان بصورة واضحة يدخل في هذه المباحث. إذا التقنين العقلائي ليس بالشيء، لذلك معرفة التقنين العقلائي العام الخوف فيه مؤثر جدا حتى في فهم التقنين الشرعي. طبعا في محذور كما يقول الدكتور عبد الرزاق السنوري عند توصية، هو توصية عكس اللي الآن نذكره، يعني كأنما يخالف حيث اللي ذكرنا. لو عندك كتاب غير كتاب الوسيط 10 مجلدات، عندك كتاب مصادر الحق في الشريعة الإسلامية كذا كذا أربعة أجزاء. فهناك عند توصيات أن فقه الفقهاء الشريعة لهم امتيازات كثيرة على القانون الوضعي، ولهم ذوقيات وارتكازات وقضايا كثيرة يمدح فيها الفقه الشرعي على القانون الوضعي، بغض النظر عن كونه وحياني بعد، هذا أمر مفروغ منه كذا، بغض النظر عن الجانب الوحياني والبشري، نفس هذا الفقه الشرعي بما فيه من بنود وكذا واصطلاحات وآليات وتبويب وفلان، يذكر امتيازات كثيرة كثيرة على شفاءة على القانون الوضعي، هو الطبيعي يعني على كذا. فمن ثم يوصي هو أن ذوق الفقهاء خطر إذا قيد على تعبيره، هو مضمون تعبيره لاحظوا مقدمته هنا، يقول بأنه خطر إذا ذوق الفقهاء الشرعيين اختل بعرفيات القانون الوضعي، يقول تلك الطراوة والسلامة للذوق الشرعي قد يختلط وقد يختلط ولم يجرى. هاي توصيته هو إلى حد ما كلامهم سليم شبيه قبل بقرون الميزة القمي رحمة الله عليه عند هذا أنه الفقهاء يقايس بين ذوق الفقهاء الشرعي والذوق اللغوي، هذا مقايسة منه السنوري بين ذوق القانون العقلائي مو العام، قانون العقلائي الخاص قانون الوضعي والذوق الشرعي والاعتبار الشرعي. الميزة القمي يقايس بين الذوق الفقهاء الاجتهادي والذوق اللغوي او الذوق العرفي العقلاء العام مو الخاص الوضعي لاعراف خاصة. كلام السنهوري الان للقانون بالقياس الى القانون الوضعي اللي هو اعراف عقلائية خاصة لازم نلتفتها، لأن يقول القانون الفرنسي هذا هو مو خاص عقلائي عام، فيه عام وكثير منه خاص مثلا، او لما يقولون القانون الانجلو ساكسوني هذا هو ايضا قانون لما كان خاص بعرف معين لما جرى. هنا مقايسة الميزة القمي بين قانون بين الذوق الشرعي، يقول الفقهاء متهمون في ذوقهم اللغوي او العرفي، يعني لا يلزم الفقيه يعتمد على ارتكازاته لان ارتكازاته ناشئه من حلقات اجتهاديه وكذا او فلان، خلينا نرجع شويه في الذوق العرفي او اللغوي الموجود عند العرف في البسيط الخالي عن الشواهد افضل. هاتنا هي توصيه اخرى في البحث اللغوي. اجمالا لكن الاطلاع على القوانين الوضعيه مع الحذر واليقظة عن التاثر بها سلبا، طبعا هذا صحيح شبيه مع نظرات فقهاءنا في الاطلاع على الفقه العامه، جمله من فقهاءنا ياخذون على الفقه العامه الاطلاع على الفقه العامه، لا لان الفقه العامه شيء، لانه عند مقارنه الاقوال يعلم الخطا منها الصواب. الشيخ الطوسي ذهب مثلا في الخلاف رحمة الله عليه في المبسوط على المقارنة في المرتضى رحمة الله عليه وفي انتصار كذلك وفي الناصريات في المرتضى شرحه على فقه جد من طرف الأم سيد أيضا ناصر الدين كذا، وكان من زعماء الزيدية جد السيد المرتضى من طرف الأم، لكن والدنا طبعا مصرية عشرية بس من طرف الأم. المهم هنا شرح السيد المرتضى الناصريات معروف شرح على رد مقارنة جيدة بين الفقه الزيدية والفقه الإمامية، فجملة وجرى على ذلك كثير من الفقهاء التذكرة مثلا وهذا منتهى المطلب لحد ما المعتبر هكذا ولم نجرب. لكن هو الشيء أيضا، لكن جملة الفقهاء يحذرون من الذوبان في الفقه العامة. لماذا؟ خوفا من السلبيات، ان ابتكازات الفقه العامة ايضا تؤثر. وكلا النظرتين صحيحتين، كلا النظرتين صحيحتين، لانه اذا واحد لم يطلع قد ما يدقق ولا ينتبه الى تاريخ المسألة اللي كان بين المسلمين اللي حيث عالجه الأئمة عليهم السلام مثلا. وإذا أيضا لم يتخذ اليقظة والحيطة والحذر، إيه قد دل شعور في العقل الباطن في الحافظة في الذاكرة تنبني عند مرتكزات من تعاريف أو اصطلاحات الطرف الآخر في ثقافة العلمية، وهذا من بعض صعب وهذا من الشكل. والمثال ما سجلت مواقعات على صفحات كبار في القرون السابقة رحمة الله عليه، إن صاب عند غفلات بسبب مثلا التشبع باصطلاحات فقه المخالفين. هذا من صحيح، هذا من صحيح، غفلات يمكن تصير، لذلك على نفسه يقيم. على كل كما هو الحال في فقه المخالفين وفقه الخاص، فتلاقى الحال في القانون الوضعي يعني أمر لا بد منه لكن فيه محذور، فيجب الإنسان أن ما يخوض فيه يخوف في بيقظة. شبيه الخوف في الفلسفة أيضا، الخوف في الفلسفة فيها سموم وفيها يعني كاج بشر مهما يكون قصورات وإخفاقات وكذا بسبب أنها إنتاج بشر، لكن التعود على اللغة الرياضية اللغة العقلية أيضا مهم في نضاحة المعارف، فبين محذورين ويجي يكون الإنسان يكون يقظ وفطن. العرفان كذلك فلان فلان ما شاء الله كثير من البحوث هكذا. إجمالا نرجع إلى السيرة العقلائية إذا، والتقييم العقلائي إذا بالغ الأهمية، وما استعرضنا ليس هذا كل شيء، لكن على سبيل الإجمال نقطة أخرى ما ذكرتها في السيرة العقلائية لو لم نذكرها كبند يجب أن يلتف إليه في التقييم العقلائي والسيرة العقلائية، أنه السيرة العقلائية يعني التقييم العقلائي هو الآخر أيضا يشتمل على أحكام واقعية في التقييم العقلائي وأحكام ظاهرية في التقييم العقلائي. هذا التقسيم الموجود في الأحكام الشرعية بعينه بحذافيره موجود في التقييم العقلائي، بل هو الأصل أصلا. وإن كان طبعا مرة من هذه التقنيات العقلائية كلها بركات الأنبياء، هذه أعراف استرشدها البشر بهدايات الأنبياء، هذا لا خلاف فيه، لكن بالتالي يعني هم تداولت الأجيال البشرية والأقوام البشرية ولما جرى. عموما إذا إجمالا إذا لننظر إلى السيرة ليس كدليل اجتهادي، السيرة بالدقة مبادئ أحكام لأصول تشريع. لذلك لاحظوا دققوا طريقة الاحتجاج بالسيرة إذا دققتم اختلف عندنا عن البحث في ظواهر في الآيات القرآنية أو الروائية الدالة على حجية خبر واحد إذا دققتم، لأنه بحث بين أن يكون ثبوتي وإثباتي، هو طبيعة السيرة هكذا. قبل أن ننتهي أيضا من بحث السيرة، لأننا خرجنا عن بحث خبر واحد انتهينا من خبر واحد، فقط استذكار تلخيص عن بحث السيرة له باب مستقل كما مر بنا. يجب الالتفات إذن هناك أدلة إجمالية متعددة للتعويل على التقييم العقلائي، أدلة عامة اقتضاء للتعويل والاعتماد على التقييم العقلائي. طبعا العام التقييم العام العقلائي أو العقلائي العام يلتقن عقلاء الخاص يلتقن عقلاء الخاص ببعض الأعراف. هذا ببحث حين خلنا نسيرها الشكل فيها ما العجلة هي السيرة أهم حتى من بحوث الأصول العملية أو شيء آخر. تتقن عقلاء تشابك تعانقي في كل الفرق مع التقن العقلاء. أين المفر من التقن العقلاء؟ المهل والمسح طويلا مفيد جدا. لذا أحد المباحث المهمة في السيرة الآن نستوفي بحث من استوفي بحث آخر لكن يكون في علم الأخوان أيضا ما يقال حين التقين العقلاء والسيرة حجة والتقين العقلاء حجة وا 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 هل المراد خصوص التقنين العقلاء الذي كان في زمن الشارع أو الذي حتى يستجد الآن؟ يلا سؤال هذا السؤال يمكن طرحه بصيغة أخرى. ماذا عن القوانين العقلائية المستجدة؟ صيغة ثالثة نفس المطلب. ماذا عن القوانين العقلائية لأعراف خاصة عقلائية مو أعراف عامة عند العقلاء؟ بعض أعراف العقلاء أفرض العرف الشرقي العرف الغربي العرف الفلاني هل يعول عليها ما يعول عليها شلون؟ ثم حتى في زمن الشارع المراد به القانون العقلائي المشترك بين كل البشر والقانون العقلائي في الجزيرة العربية أو لا حتى القانون العقلائي في الأمم المجاورة للجزيرة العربية. هذا مبحث طبعا لغط كبير عند الحداثويين الآن وعند الألماني وعند أصحاب الفلسفات اللسانية أن سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم هل هو مبعوث إلى عرف الجزيرة العربية عرب البادية فلان فلان أو لا مبعوث للأمم كلها المجاورة في زمانه أو لكل الأجيال؟ نبحث مهم. هذا الخوف في هذا المبحث فهرسيا نحن على عنوان المطلب. هذا المبحث فصل من فصول التقنين العقلائي والسيرة ومر بنا شنو ما هي الرابطة بين عنوان السيرة وعنوان التقنين العقلائي والاعتبار العقلائي. السيرة مرحلة من مراحل تفعيل الحكم والقانون سواء سيرة عقلائية سيرة متشرعية سيرة أعراف خاصة على المجرة سيرة يعني معنى هذا مثل شبيه كلمة الملة التعبير بها في القرآن والسنة سيرة بها المعنى يعني قانون مفعل مأنوث مبدع في ارتكاز هذا الرابط بين الارتباط بين عنوان السيرة والتقنين العقلائي مضى بنا. هذا أحد فصول بحث السيرة وبحث التقنين العقلائي. هذا المبحث وهو هل المنضى التقنين العقلائي في زمن الشارع أو في زماننا أو في عرف أي دائرة من الأعراف مكانا أو زمانا تعبير الثقافة العصرية زمكانية يعني اختصار زمان ومكان زمكانية أي زمان وأي مكان هذا المبحث بالدقة يا أخوان إنما يتضح بماذا؟ بفصلين آخرين في مباحث السيرة والتقنع عليها. هل كنا فصول يا أخوان لأن الكرة يجب أن تروى من الأبحاث في مستجدات علم الأصول. هذا المبحث ينقح بفصلين آخرين. ما هما؟ الفصل الآخر الذي هو أسبق من هذا المبحث وهو موجب لتنقيح هذا المبحث، فصل آخر مصدر اعتبار السيرة والتقنع طلاع المعروف، وخذنا فيه تتذكرون وسنخوض فيه جماله. هل هو عدم الإمضاء أو عدم الرد أو عدم إحراز الرد أو له شيء بعد لبي أهم من هذه الصياغات الثلاث إذا تذكرون؟ سنعود إلى تبيان الشكل الإجمالي. إذن هذا فصل آخر يتضح به تنقيح هذا الفصل عموما. نريد نعرف الصياغة القلائية المستجدة تعتبر ما تعتبر فلان كيف سابقة كيف هذا المشكلة. أيضا في فصل آخر جدا خطير 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 ومعقد لا يحيط به إلا بكماله وتمامه إلا المعصوم، والمعصوم يحيط به بكماله وتمام كل العلوم والباقي لا يحيطون. لكن من ضمن الأمور جدا أسرار القانون، أسرار الشريعة، أسرار التقنين، هذا الفصل ما هو؟ وهذا الفصل مو خاص بالقانون العقلائي والسيرة العقلائية، أيضا حتى في القانون الشرعي، وهو معرفة منظومة ونظام طبقات التقنين. ما الفرق بين نظام ومنظومة؟ بين نظام ومنظومة، فالنظام مثلا عبر والمنظومة مثلا عبر. يعني تارة بعد أفقي مثلا الرابط والارتباط بين حلقات أفقية، يعني هذا الرابط نظام لدي الحلقات لهذا الخلل مثلا. إذا طالع أفقي عموديا طبقات ومجموع كل طبقة فيها نظام فيصير منظومة. معرفة العلاقة القانونية أفقيا بين حلقات القانون وعموديا أو مورب بعد، ولا فقط عمودي، قد يكون عمود مائل بعد. القانون قانون علم من العلوم الرياضية لعلم الكرة، كل العلوم تقر بأن القانون قانون كفقها أو أصول فقه لا يختلف كليهما، الفقه وأصول فقه من العلوم الرياضية. نعم في الفقه هناك علوم أدبية ولغوية مؤثرة فيه ليست رياضية صحيح، لكن هي جنبة إثبات. أما الثبوت في الفقه وأصول فقه علوم رياضية معادلات بحتة كيفية الترابط منها. لذلك أيضا في القانون العقلائي والقانون الشرعي نظام ومنظومة. إذا علم الإنسان هذا النظام والمنظومة يتنقح لنا الفصل الذي نريده، هل إمضاء الشارع خاص بالقانون العقلائي مكان الزمان بأي دائرة بأي مدى زماني وبأي مدى مكاني؟ غدا إن شاء الله نخوض فيه. وهذا كله مرتبط كما مر مرارا بحث السيرة والتقنين، كذا مرتبط بالمبادئ الأحكامية، أي أصول القانون، أي أصول التشريع، وبحث وعر وصعب وصعب ومعقد، وهو من الطفرات الجديدة في علم الأصول. أقول لا تقايس بما أنجزه النعيمي والكمفاني. والصحاني وكل من سبق من الرسول، وليس إنجازة من عند أنفسنا، إنجازة بركاتهم هم. لكن أي مكان هذه الأجيال لو وصلت لها فكرة العلم الأصولي الآن، طفرة انفجارية مهولة صدقوني، ولم يقم بها أحد، يقام بها أجيال المجموع. لكن يجب علينا أن نستثمر دي النقلة، أن علم الأصول فيه مبادئ أحكام أصول تشريع أصول قانون، دي انفجار عظيم في العقل البشري إذا تم إنجازه على أيدي وجيل العصر الراهن. وصلى الله على محمد وعلى آله.